بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد، ومع القراءة لا أقول القراءة والشرح، فنحن حين نقرأ الكامل للمبرد إنما نبني في نفوسنا العزة وحب العرب وسيرتهم وأخلاقهم وجزالة ألفاظهم، وإنما نبني نفوسنا وعقولنا بهذه القراءة. كتب الأدب تصنع مثل هذا وترقق الحس والشعور، تصنع منك رجلا حقيقيا، تستطيع أن تجمع بين قوة الرجولة وسلاسة ودقة المشاعر والحس، كما يقول محمود هذه الأيام. قال أبو العباس: ومن سهل الشعر، هو هنا كان يتكلم في هذه الفقرات السابقة كلها عن إعظال الشعر، الشعر المعظل في صعوبة وتقديم وتأخير وحشي للألفاظ، وكذلك الشعر الذي فيه سهولة وسلاسة وجمال. يقول: ومن سهل الشعر وحسنه قول تخيم ابن أبي الطخماء الأسدي يمدح قوما من أهل الحيرة من بني امرئ القيس بن زيد منات بن تميم، ثم من رهط عدي بن زيد العبادي قال: كأن لم يكن يوم بزورة صالح، وبالقصر ظل دائم وصديق، ولم أرد البطحاء يمزج ماءها شراب من البروقتين عتيق، معي كل فضفاض القميص كأنه إذا ما سرت فيه المدام فنيق، بنو الصمت والحداء كله سميدع له في العروق الصالحات عروق، وإني وإن كانوا نصارى أحبهم ويرتاح قلبي نحوهم ويتوق. اسمع، قال أبو العباس: أنشدني هذا الشعر أبو محلم. وهنا كأنه يرى إن من سهل الشعر، يرى إن سهولة الشعر ميزة في حد ذاته، عدم وجود الألفاظ الوحشية أو الصعبة والتقديم والتأخير وجمال هذه، يكون من سهل، وهو سهل الشعر الذي يدخل على قلبك مباشرة ويؤثر فيك تأثير شديد، يعني لا يحتاج إلى إعمال عقل لكي تفهمه. وهو يتردد إليهم ويظل عندهم. قال هذا النصراني وهو رجل من بني الحداء، قال: أذكره أنا صغير جدا والسلطان يطلبه لقوله له في العروق الصالحات عروقه. يا سلام، شوف يا شيخ أحمد الجزالة يقول: أتقول هذا لقوم من النصارى؟ وكان هذا النصراني قد قارب 100 سنة فيما ذكر، يعني بلغ 100 سنة. وقوله معي كل فضفاض القميص، يريد أن قميصه ذو فضول، وإنما يقصد إلى ما فيه من الخيلاء، والعرب كانت تفعل هذا، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسبال لأجل هذا، ويعني يدلل على السعة والقوة والثراء، فيجيب القميص. هذا ليس موجود عندنا الآن، لأن اللي يطور قميصه أو كده ليس هذا من عرف بيئتنا نحن، إطالة القميص، بالعكس يقول ده رجل ملهلط أو مهمط. أو قال زهير: يجرون الذيول وقد تمشت حمي الكأس فيهم والغناء، إن هذا من باب الفخر والكبر والخيلاء، وقد تمشت حمي الكأس. حمي الكأس اللي هي الخمر، الخمر لما يشربوها فقل فنشربها فتتركنا ملوكا، يعني إذا شربها إذا شرب الخمر يحس هو خلاص يزهو ويفتخر وتتركنا ملوك. حمي الكأس فيهم والغناء، ويقال حتى الغناء يفعل هذا، الغناء أحيانا يفعل في النفس مثل هذا، وكذلك الموسيقى وما إلى ذلك من المؤثرات والخطابة والشعر. ويقال إن تأويل قول الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الإزار في النار إنما أراد معنى الخيلاء، وراجح معنى الخيلاء، معنى الخيلاء كبيرة من الكبر، ما لم يقصد الخيلاء هي صغيرة ويعني مكروه كراهة التنزيه، لكن لو قصد الخيلاء فهي كبيرة باتفاق، لكن الجمهور على أن مجرد جر الثوب خيلاء فيه أنه مكروه، أنه مكروه. وقال الشاعر: ولا ينسيني الحدثان عرضي ولا أرخي من المرح الإزارة. ولا ينسيني الحدثان يعني الليل والنهار أو مرور الزمن وسيأتي. قال: ولا أرخي في من المرح الإزارة. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي تميمة الهجيمي: وإياك والمخيلة. صلى الله عليه وسلم. ولذلك من عظمة أحمد بن حنبل يقول من صحبه صحبنا أحمد بن حنبل كذا من الدهر فما افتخر علينا بشيء يجيده. شفت النفس، هذا العلم وهذا الفضل والزهد والورع والإمامة، فما افتخر علينا بشيء. خلي واحد أزيد منك شوية في سن، لا ما أعرفش. وأنا مرة أذكر مرة أحد العيال اللي هم كانوا عند الشيخ مصطفى حفظه الله، فكان يجيد التجويد، هو ما يعرفش الألف من كوز الدورة، لا في فقه ولا في أصول الفقه ولا في لغة ولا في أي حاجة. فقال طبعا أنا أقرأ قراءة حتى ولا يجيدها الشيخ مصطفى. فشوف دماثة الخلق، يعني مثل أحمد له أن يفتخر، أحمد إمام كبير اعترف الجميع، شيوخه كانوا يقرون له بالإمامة ويستفيدون منه كالشافعي. طبعا لما أقول الشافعي فما بالك بما دون الشافعي. فلما لم يفتخر علينا بشيء قط، ايه ده، ايه النفس دي، ايه الهضم ده، ايه التربية دي، وصل الدرجة دي ازاي، وصل الدرجة دي ازاي، يعني أحمد وصل الدرجة دي ازاي بهذه الصورة. وذلك أحمد لم يكن يعني لم يكن شيئا يسيرا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي تميم الهجيمي إياك والمخيلة، فقال يا رسول الله نحن قوم عرب فما المخيلة، يعني كان كلمة صعبة عليه. قال سبل أو سبل الإزار، سبل الإزار يعني إرخاء الإزار، والحديث يعرض لما يجري في الحديث قبله وإن لم يكن من بابه ولكن يذكر به. قال أبو العباس روي لنا أن رجلا من الصالحين كان عند إبراهيم بن هشام فأنشد إبراهيم قول الشاعر إذا أنت فينا لمن ينهاك عاصية وإذ أجر إليكم سادرا رسني. فقام ذلك الرجل فرمى بشق ردائه وأقبل يسحبه حتى خرج من المجلس، ثم رجع على تلك الحال فجلس، فقال له إبراهيم، يا سلام، فقال له إبراهيم بن هشام ما بك؟ فقال إني كنت سمعت هذا الشعر فاستحسنته فأليت ألا أسمعه إلا جررت ردائي كما ترى، كما سحب هذا الرجل رسنه، وأما الفنيق فإنه الفحل، وإنما أراد خطرانه بذنابه في الخيلاء، الفحل كده لما يخ. فشبه الرجل من هؤلاء إذا انتشى بالفحل، وهو إذا خطر ضرب بذنبه يمنة وشأمة يعني يسرة. قال ذو الرمة، وقيل الرمة، وقربنا بالزرق الجمائل، وقربنا بالزرق الجمائل بعدما تقوب عن غربان أوراقها الخطر. أمي عبد الخطر قال رحمه الله يتكلم عن بقية هذا الشعر السلس الجميل الطيب الذي يعني تلذه الأسماع ويسهل ويدخل إلى القلب مباشرة وليس فيه إعضال ولا وحشي من الكلام. قال وما يقرب ما أخذه قول مخيس ابن أرطاه الأعرجي والأعرج الحارث ابن كعب ابن سعد ابن زيد مناه ابن تميم لرجل من بني حنيفة يقال له يحيى، وكان يصير إلى امرأة في قرية من قرى اليمامة يقال لها بقعاء. قال أبو الحسن أنشدته عن الرياشي نقعاء بالنون، وسألت رجلا من أهل اليمامة فصيحا من بني حنيفة عن هذا فقال ما نعرفها إلا نقعاء، نقعاء بقعاء. وقد أتى نقعاء في شعر كثير قال عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر، بيت جميل جدا، عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر، وما بي أن أكون أعيب يحيى ويحيى طاهر الأثواب بر، أنا بنصحه أجل مصلحته ليس للعيب، وما بي أن أكون أعيب يحيى ويحيى طاهر الأثواب بر، ولكن قد أتاني أن يحيى يقال عليه في بقعاء شر، يروح لبقعاء والناس بدأت تتكلم على مثل هذا الحال، فقلت له تجنب كل شيء يعاب عليك إن الحر حر. كلام نحتاج إلى تأويل ولا كثرة. عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني والنصح مر، النفوس يعني تتقبل النصيحة بصعوبة بل لا تتقبلها، والذي يروض نفسه على قبول النصيحة ويقبلها هذا هو الذي يصير كاملا، يعني يبلغ درجة الكمال المستطاع. الذي يرد النصيحة ويصد ولا يمكن أن يقبلها صعب عليه جدا أن يصل إلى درجة الكمال. اخفض جناحك لمن نصحك حتى وإن كان يريد ضرك، فإن الناصح يرى فيك ما لا تراه أنت في نفسك. اللي بينصح بيشوف فيك انت مشوفش في نفسك، لان الانسان تريه المرآة ما لا يراه من نفسه، ويرى اخوانه ما لا يراه هو من نفسه. قال عرضت نصيحة مني ليحيى فقال غششتني، والنصح مر وما بي ان اكون اعيب يحيى، انا لا اقصد عيبه، ويحيى طاهر الاثواب بر، اصل رجل طيب وكويس وانا اعرف عنه كل خير، لكن ولكن قد اتاني ان يحيى يقال عليه في بقعاء شر، يذهب الى امراه وهذا يتوجس منه ويراب فيه، فقلت له تجنب كل شيء يعاب عليك ان الحر حر. وهذا كلام العرب، انك لا ينبغي لك ان تقول ما يعتذر منه، شيء تعتذر منه ما تقولوش، يعني اعمل حسابك كده ان الشيء الذي يمكن ان تعتذر منه امسك نفسك عنه، تجنب هذا، مش تقع في الخطأ وترجع تعتذر، لا تجنب ما يعتذر منه فإنه أحفظ للمروءة. كل شوية تقول أنا آسف أنا آسف، طب ما الأول لا تفعل ما تتأسف لأجله، ما تعتذر لأجله. قال ولذلك هنا صاحب الكتاب المؤلف يقول فهذا كلام مبرد، فهذا كلام ليس فيه فضل عن معناه، وهذا يعني أعظم ما يقال في مدح نص، يعني الرجل لم يأتي بكلمة هي فوق المعنى، المعنى متفصل على اللفظ، وهذا أعظم ما يقال في الكلام الطيب يا شيخ أحمد في النصوص، معنى نص، وهذا حتى يقال عن النصوص وعن الأشعار وعن المتون الطيبة كمتن ألفية ابن مالك، يقال ليس فيها كلمة زائدة عن المعنى، كل كلمة مفصلة على المعنى. وقوله إن الحر حر، إنما تأوله إن الحر على الأخلاق التي عهدت في الأحرار، ومثل ذلك أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني الشعر الذي لا يبارى ولا يناظر، أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا أنا هو الرجل الرجل مثلا على سبيل المثال، أي شعري كما بلغ وكما كنت تعهده، وكذلك قولهم الناس الناس، أي الناس كما كنت تعهدهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم المعلوم، فقلت له تجنب كل شيء يعاب عليك، فقلت له كقول عمرو بن العاص لمعاوية حين وصف عبد الملك فقال آخذ بثلاث، معاوية بيصف عبد الملك من ابن مروان، فقال آخذ بثلاث تارك لثلاث، وهذا من كمال ملكه، وعبد الملك بن مروان لا شك أبدا ولا ريب أنه من أعظم الملوك الذين عرفهم التاريخ، بغض النظر بقى كان عنده مشاكل، كان هناك سيف في حكمه، الملك لا يقوم إلا بالسيف، الملك لا يقوم إلا بالسيف، والملك عقيم كما قيل له، لأن عبد الملك بن مروان قيل أنه إمام من أئمة المذاهب، وروى من رواة الحديث الكبار، عالم كبير، عبد الملك بن مروان ليس رجلا سهلا، وهذا أصلا من شروط الولاية، إنما لا يلي الناس الأحمق الخدلج الباهت الذوق، إنما قالوا إن الحاكم لابد أن يكون عالما حافظا لكتاب الله سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون مجتهدا في معرفة الأحكام، لابد أن يكون صاحب سيرة حسنة صاحب صلاة إلى غير ذلك مما وضعوه في شروط الحاكم. أما هذه المثلات التي ابتلي بها الناس فليست من أحكام الحاكم الشرعي في شيء، ليس حكام شرعيين ولا شيء، كله كلام فارغ. قال آخذ بثلاث تارك لثلاث، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ده دليل علم فصيح بليغ، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، ولذلك قيل له شبت، أظن هو أو هارون شبت، قال ولماذا لا أشيب وأنا أعرض عقلي على الناس، كل أسبوع بيطلع المنبر وبيخطب في الناس، لا ليس الشافعي، أظن هارون، هارون الرشيد، آخذ بقلوب الرجال إذا حدث، هذا بحسن منطقي وحسن حديثي وطريقته في الكلام، والطريقة تحتاج إلى تمرس ومران، وبحسن الاستماع إذا حدث، وده اللي احنا فقدينه، تيجي تكلمه في حاجة ما يسيبكش تقول كلمة واحدة، وهذا ليس من أدب الحديث يا أخي، قول لي أسمعك إذا قلت اسمعني، مش كل ما قول كلمة تقاطع تقاطع تقاطع، هذا من أدب الحديث. ولذلك مثل هذا لا يمل مجلسه، في ناس كده لما تقعد معاها هو حسن الحديث ولا يقاطع وحسن الاستماع، إذا سمع يسيبك تتكلم للآخر، لكن كل ما تفر فكرة في راسه يروح مقطعك في الكلمة دي، تروح الفكرة ضايعة من راسك، تقول يلعن اليوم كما يقول بعضهم، يعني لعن الله الوقت الذي، وهذا لا يجوز طبعا، لكن الوقت الذي جلست فيه معك، يا ريتني ما كنت جلست معك، تقوم تثير أعصابه وتشوي ذهنه. قال: ويحسن الاستماع إذا حدث، وبأيسر الأمرين عليه إذا خولف. يا سلام يا سلام، خلاص لا تشدد. تارك للمراء، والمراء هو الجدال الذي لا تكون خلفه فائدة. انت واحد هتجادله هتعرف انه مش هتطلع معه بحاجة، خلاص ايه قول له معها. فاكر انت اللي كان بيقول له، بيقول له عمد الحمد لله وصلت لدرجة من النضج ان اي حد يقول لي اي حاجة يختلف معي فيها قول له معك حق عشان اريح دماغي. قال له بس انت كده غلطان. قال له معك حق، مش وجع دماغ. خلاص يا عم انت معك حق وخلاص. خلاص. تارك للمراء، تارك لمقاربة اللئيم. ليه تارك لمقاربة اللئيم؟ مثل هذا تفعله العرب، إنما يختلطون بمن يأخذ بأيديهم ويشحذ هممهم ويرفع نفوسهم، يختلط بأهل العلم، أهل الصلاح، أهل الفتية، أهل التقوى كده، ما تختلطش بأي حد. تارك لمقاربة اللئيم، لأن الطباع تعدي يا جماعة، فإن الطباع إيه؟ واترك مصاحبة اللئيم فإنها تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، ما ينفعش. تارك لما يعتذر منه، حاجة هتخليك تقول أنا آسف هعتذر، لا تعملها، تعمل غلط، تجنب كل شيء يعاب عليك إلا الحر حره. قال: ومما يستحسن إنشاده من الشعر لصحة معناه. خلي بالك، هو هنا له مقاييس في 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 استحسان الشعر، في قبوله، في اللذة به، في معرفته، في محبته. ما هي مقاييسك يا مولانا؟ قال: أولا صحة المعنى، أن يكون المعنى صحيح صحيحا ليس فيه مغالطات. اثنان جزالة اللفظ، لفظ الجزل الفخم الجميل، صح؟ مش بجد شطة وحمو بيكا، في جزالة كده في اللفظ، حتى عند القدامى، حتى من أهل الغناء، في جزالة في الألفاظ، في أشياء بتقال يعني لا وضع، مش واحد تافه ساقط مجرم أفسد أجيالا. كليب له نازل أول امبارح يشاهده النهارده 10 مليون، 14 مليون النهارده، كانوا 8 امبارح، امبارح كان 10. الله، انت متابع يا عبد الله. جزالة لفظه، كثرة تردد ضربه من المعاني بين الناس، معنى معروف متداول. قول ابن ميادة لرياح ابن عثمان ابن حيان المري: من مرة غطفان أو غطفان، وكلاهما من مرة غطفان، يقوله في فتنة محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن، وكان أشار عليه بأن يعتزل القوم فلم يفعل فقتل. فقال ابن ميادة: أمرتك يا رياح بأمر حزم، فقلت: هشيمة من أهل نجد. نهيتك عن رجال من قريش على محبوكة الأصلاب جردي، ووجدا ما وجدت على رياح، يعني شدة الوجد يعني الفقد، وما أغنيت شيئا غير وجدي، ما قدرتش أحوشه، لكن لا أستطيع إلا الذي أقدمه له شدة حزني عليه. فقوله: فقلت: هشيمة من أهل نجد، تأويله ضعفه، وأصل الهشيم النبت إذا ول وجف وتكسر، كما قال تعالى: فأصبح هشيما، يعني ضعيف تزرعه الرياح. والنجد أنجد، إذا أنجد يعني إذا صعد مكانا عليا تكبر. والنجد أعالي الأرض. وقوله: على محبوكة الأصلاب جرد، المحبوك الذي فيه طرائق وحلوها حباك، والجماعة حبك، ويقال لطرائق الماء، ويقال لطرائق الماء حبك، وكذلك الطرائق التي على جناح الطائر، من ذلك قول الله تعالى: والسماء ذات الحبك. قال أبو الحسن بن ميادة: اسمه الرماح، وأمه ميادة، وأبوه أبرد، وكان عاقا بأمه، ولها يقول: اعرمزلي ميادة للقوافي بعده، واستمعيهن ولا تخافي، ستجدين ابنك ذا قذافي. وأصل الاعرنزال، الاعرنزال التجمع والتقبض. يقول: استعدي لها وتهيئي، يعني لما أقول شعر اسمعي كويس. وأنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد له: ونواعم قد قلنا يوم ترحلي قول المجد، وهن كالمزاح، يا ليتنا من غير أمر فادح، طلعت علينا العيس بالرماح. في أبيات له يعني نفسه، قال أبو الحسن وتمام الأبيات وبها نختم، قال: بين كذاك عينني متعصبا بالخز فوق جلالة سرداح فيهن صفراء المعاصم طفلة بيضاء مثل غريضة التفاح ريشن حين أردن أن يرمينني نبلا بلا ريش ولا بقداح ونظرن من خلل السطور بأعين مرضى مخالطها السقام صحاح اللي يفسر الأبيات دي يقول بينا كذاك رأينني متعصبا بالخز فوق جلالة سرداحي شافوه وقف النقل العالية ووقف عليها فيهن صفراء المعاصم طفلة طفلة الجميلة البضة بيضاء مثل غريضة التفاح الشجر ده والورق كانوا بيتدمخوا به نعمة الطفلة ده النعمة الغريض الطري شوف فيهن صفراء المعاصم طفلة بيضاء مثل غريضة التفاح ريشن حين أردنا أن يرمينني نبلا بلا ريش وبلا قداح بغرض ما نظرت إليه كده النظرة دخلت قلبه يعني كأنه رمح ضرب في قلبه صح وهذا معنى متداول عندهم صح من هي من يقول يقول أفاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرق مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب أفعله وما لا وما إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب معطل يعني هي نظرت له فكأن سهم طلع من عينها ضرب في قلبه على طول البعيد فمعناه مش عارف خلاص فوقع في حبها هذا صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.